انه نزل قليلا. نزل هو نزل. ها بسم الله الرحمن الرحيم. يقول آخر يغسل رجلين باليد اليسرى في الوضوء، لا يشترط أن تكون باليسرى، يغسلها سواء باليمنى أو باليسرى. طيب، من الأمس كثير من الأخوة صعب عليه فهم المسألة، فاليوم نعيدها باختصار قبل الشروع في الدرس. وهي ما يتعلق بمسألة إذا رأت أياما طهرا، أياما حيضا وأيام نقاء طهرا، جعل الأيام كلها أيام حيض. ماذا يسمى هذا القول؟ السهر، يعني كل الأيام جعلوها أيام حيض. والقول الآخر الذي أيام حيض وأيام طهر ماذا يسمى؟ تلفيق، أي صارت الأيام فيها ملفقة من أيام طهر وأيام حيض. بالنسبة للراجح، ذكرنا أن المرأة إذا كانت عادتها منضبطة وجاء الطهر في بعض الأيام ثم عاود الدم، أن الأيام كلها تعتبر حيضة. مثلا امرأة عادتها 6 أيام، جاءها يومان دم ثم طهرت يوما أو يومين ثم عاود الدم ثم انقطع ورأت الطهر، فهذا كله يعتبر من أيام الحيض. عادتها منضبطة وتخلل الأيام أيام طهر، فهذه تعد مع أيام الحيض. هذه الصورة واضحة يا أخوة؟ واضحة. يعني عادتها 6 أيام، في هذه المرة تخللها يومان طهر لكن يعاود الدم مرة أخرى، ثم استمرت على هذا مثلا عدة أشهر، يأتيها حيض ثم تنقطع يوما أو يومين ثم يأتيها الحيض مرة أخرى ثم تطهر. فالأمر في هذه الصورة واضح، أن الأيام كلها أيام حيض، كل هذه الأيام أيام حيض. الصورة الثانية أن ينقطع تأتي أيام دماء، تأتي الدماء أولا قبل أن نأتي الصورة الثانية. القول الثاني الذي هو التلفيق، ماذا يقول بالصورة التي ذكرناها؟ يقولون يومين أولى حيض، اليومين الثانية التي لم ينزل فيها دم طاهر، تصلي وتصوم، ثم ينزل يومان آخران الدم، في يومين آخرين ينزل الدم كذلك ترجع إلى الحيض. فعندهم خلال اليومين اللتين أو اللذين تخللا المدة طاهر، تصلي وتصوم. طيب، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون أيام دم ثم انقطع الدم ولم ترى بعد ذلك دما، واستمرت على طهرها أياما ثم نزلت القصة البيضاء متأخرة بعد يومين بعد 3. في هذه الصورة كيف تصنع؟ نعم عبد الملك، تعتبر الجفاف، عن الجفاف كافي في حقها. كيف تتأكد؟ بانتظار يوم وليلة. سأل أحد الأخوة هل يلزمها كل مرة انتظار يوم وليلة، أم أنها إذا أصبحت معتادة على يومين يكفيها اليومان بدون انتظار؟ الجواب إذا صارت معتادة على اليومين يكفيها اليومان بدون انتظار، لكن الانتظار في حق من تظن أنه سينزل منها، ليس لها عادة معلومة، ليس لها عادة معلومة، فالانتظار للتوثق من عدم النزول بعد ذلك الوقت، فتنتظر يوما وليلة أو تنتظر ما يغلب على ظنها عدم النزول بعد ذلك. علامات الطهر ما هي؟ علامات طهر المرأة داخل الضالع، كلاكما ضالع، نعم نعم، الجفاف أو القصة البيضة أو خروج القصة البيضة. طيب هذه العلامات هل انتظارها يعني جاء في نص شرعي أو عرفوها من حيث الواقع؟ ما زال عندك؟ يعني عرفوا من حيث واقع النساء أنها تطهر بأحد الأمرين، إما بالطهر أو إنما بخروج القصة البيضاء أو بالجفاف. معنى الجفاف أنها ما يبقى دماء، ما يبقى شيء من الدماء. طيب فإذا لا تأخرت أحد العلامات عن المرأة وجاءت علامة، هل تعتبرها أو لابد من اجتماع العلامتين؟ علامة واحدة كافية في ذلك، علامة واحدة كافية. ما جاء عن عائشة رضي الله عنها كانت ما يزال يخرج الصفرة والكدرة، فقالت لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء. فالصفرة والكدرة في أيام الحيض لا تزال من الحيض، وسيأتي معنا هذه المسألة، ستأتي معنا هذه المسألة. بالنسبة للانقطاع، بالنسبة لامرأة تعرف انقطاع حيضها بخروج القصة البيضاء، ومرة من المرات تأخرت عن القصة، مرت علي يوم يومين ثلاث، هل تبقى هذه المدة كلها أم ما تنتظر؟ ما تنتظر، يكفي الجفاف، مر علي يوم كامل بجفاف ولم تأتي القصة، ما تبقى اليوم الثاني والثالث تنتظر خروج القصة البيضاء، حتى وإن كانت من عادتها أن تعلم انتهاء حيضها بخروج القصة البيضاء، فتأخرها التأخر فيها لا يلزم المرأة أن تنتظرها، يكفي الجفاف. الجفاف أيضا علامة للطهر، الجفاف علامة للطهر. قد نص مالك كما في المدونة، كما في المدونة أنها إذا تأخر عنها القصة لا ماذا تعتبر الجفاف. لا، حتى ولو تأخرت في أيام العدة كذلك، يعني تأخرت عنها، أخ يقول من عدتها من عادتها 6 أيام مثلا الحيض، هذه المرة ما جاءها إلا 3 أيام مثلا، ثم انتظرت اليوم الرابع كاملا ما نزل منها شيء، وهل تنتظر إلى اليوم السادس حتى تنزل القصة، أو تعتذر جفاف هذا اليوم كاملا وتغتسل وتصلي؟ من يجيب؟ تعتبر الجفاف ولا يلزمها الانتظار. هذه هي المسألة الأولى التي ذكرناها، يقول أي امرأة 6 أيام تحيض، يومان تحيض ثم يومان تنقطع ثم يومان تحيض، هذا يلزمها السحب، يعني كله أيام حيض تعتبر. لا، ما تعتد بها، لأن قد علمت من عادتها أنه يرجع الدم في أيام العدة، في أيام العادة نفسها. طيب الأخ يسأل يقول يوم جاء فيه جفاف، هي ستنتظر يوم كاملا أتى بعده، يعني بدأت تصلي ثم نزل، يعني انقطعت يوما، طيب اليوم الثاني هي منتظرة لها، يعني على كل، إذا رجع الدم وقد انقطعت يوما أو يومين وعاود الدم فيكون هذا من السحب، يكون من أيام الحيض. الآن الجفاف ما في له حد شرعي، ما أتانا من الشرع نص أن المرأة تنتظر 24 ساعة 20 ساعة ماذا 30 ساعة فقط اعتبروا الأغلب. فإذا جاء بعد هذا اليوم انتظرت يوما كاملا تأخر بعده بخمس ساعات نزل الدم، تبين لنا أن هذا اليوم عبارة عن انقطاع مؤقت وأنه ما زال من أيام الحيض، ما زال من أيام الحيض. فمثل هذا الانقطاع يحصل للنساء جميعا، ما هناك من امرأة يعني إلا وتختلف يعني تنقطع عن نزول الدم، لكن يختلف منها من تزيد منها من تنقص. فكان اعتبار اليوم والليلة لأن غالب النساء لا تتأخر إلى هذا الوقت، لا تتأخر يوما كاملا. لو وجد امرأة بعد اليوم والليلة نزل من الدم تبين أن هذا اليوم كان من أيام الحيض، إلا أن الدم تأخر فقط، تأخر في النزول. فإذا كانت قد صلت أو صامت لا تعتذر به وتقضي الصيام. بقي شيء متعلق في هذه المسألة؟ لا بس يعني حتى تفهم أكثر، من عنده إشكال فيها في نفس المسألة لا يخرجنا مسألة أخرى. هذه مسائل أخرى. السفرة الكدرة غالبا تخرج قبل خروج القصة البيضاء، غالبا النساء تبدأ بالدم في أواخر حيضها، يخرج شيء من السفرة والكدرة يعني شيء من السفرة معناه ماء أصفر، وكدرة ماء إلى الغبرة، ثم بعده يخرج الماء الأبيض القصة البيضاء. طيب المسألة الأخيرة التي أخذناها، الحامل هل يأتيها الحيض؟ من يجيب عندك؟ قد يأتي نادرا، الأكثر عامة النساء وأكثر النساء لا يأتيهن. فإذا أتى تعتبر دم حيض أو دم نفاس أو دم فساد؟ دم حيض نعم، إذا كان على صفة دم الحيض نعم. وينبني عليها جميع الأحكام، إذا طهرت تصلي وتصوم ويجوز زوجها معاشرتها. ونفس الأحكام إذا مرت علينا في أوقات أخرى، إذا قلنا تصلي وتصوم جاز بقية الأمور. نعم، مسألة ماذا؟ الأحوط، يعني الرجل يتأخر قليلا احتياطا، أحسن يتأخر في خاصة في المسائل التي عبارة عن تأكد يعني خالفت العادة، المسائل التي فيها عادتها أنها يأتيها الحيض ثم هذا الشهر خالفت فيحتاط لنفسه يتأخر. نعم، أنه يحتمل أن يرجع فيتبين بعد ذلك أنه من أيام الحيض. أتصلي فيها له النساء الاحتياط الظاهر من حيث الرجل، لا الصلاة تصلي بعد أن تتأكد بما تقدم ذكره، بعدها تصلي تغتسل وتصلي. نعم، هو الحكم واحد الآن تقدم معنا، الحكم واحد، لكن الزوج لو تأخر أحسن، لأنه إذا عاود الدم وتبين مثلا تأخر عنها قليلا ثم رجع الدم في بعض الصور وليس في كلها، بعض الصور التي قلنا إذا عاود فاليوم يلحق بأيام الحيض وتعيد الصيام، فهذه على الزوج يتأخر، ليس في جميع الصور. أما من حيث الإثم يعني متى ما صلت جاز له والأحوط التأخر، أما تأثير مثلا طيب مسألة معاودة الدم بعد الطهر، هذه المسألة الأخيرة. إذا عاود المرأة الدم بعد طهرها، قال له حالتان: الأولى أن يعاودها بعد طهرها أثناء عدتها المعلومة، يعني لها عدة 6 أيام 7 أيام، ثم هذه المرة حاضت 2 أو 3 يوم ثم 2 يوم ثم انقطع، ثم عاود في 5 في نفس أيام العدة، هل يكون من الحيض أو لا بعد انقطاع؟ انقطع منها بأن رأت الدم، بأن رأت القصة البيضاء أو رأت الجفاف، ثم مر عليه 2 على ذلك، ثم عاود الدم في نفس الأيام. راجع إلى المسألة السابقة أنه يكون من أيام الحياة، يعد حيضا لأنه صادف الأيام المعتادة عندها. نعم يخرج، يحصل، يقول أخي يحصل هذا أنه تخرج القصة البيضاء ثم يعاود الدم. نعم يحصل، يحصل عند بعض النساء. وذهب أحمد في رواية لأنه ليس بحيض، مذهب أحمد في رواية والشافعي والثوري وأبي حنيفة أنه يعد حيضا لأنه صادف زمن العادة. وذهب أحمد في رواية لأنه ليس بحيض قال ابن قدامة، وهو ظاهر الكلام الخراقي واختيار ابن أبي موسى، وهو مذهب عطاء لأنه عاد بعد طهر صحيح فأشبه ما لو عاد بعد العادة. الصحيح القول الأول أنه إذا عاد اعتبرته حيضا. الثاني، الحالة الثانية أن يعاودها الدم بعد العادة، بعد عادة المعتادة، حاضت 6 أيام وهي عادتها، وفي هذا الشهر انتهت من 6 أيام واغتسلت وصلت، وفي 8 أو 9 خرج الدم مرة أخرى، خرج الدم على صفات دم الحيض، فما الحكم فيه؟ نعم، على ما تقدم مسألة تقدمت، وهي إذا زادت أو نقصت أو تقدمت أو تأخرت هي نفسها المسألة تلك، فهذه تعد حيضا على الصحيح. وما هو مذهب أحمد المشهور في مذهبه؟ حتى يتكرر 3 مرات، أبو حنيفة حتى اعتبر 2، وما الشافعي وهو الصحيح لم يعتبر التكرار. لا لا خلص، ذاك اليوم يكون طهرا، يكون طاهرة، صلاتها صحيحة وصيامها صحيح، انتهت من 6 فاغتسلت صلت وصامت 7 و8 ثم 9 نزل الدم، تعتبره حيضا إذا كان على صفات دم الحيض، واليوم 7 و8 الصلاة والصيام فيه صحيح ليس فيه عادة، بينما لو عاود في أيام عادتها، نعم لو انقطع في أيام العادة نفسها، قطع 2 من عادتها 6 أيام تحيض، هذه المرة حاضت 2 ثم انقطع 2 ثم عاد 2 ثم انتهى، فاليومان اللذان تخللا، نعم يكون أيام حيض لو صامت وصلت فيهما عليها الإعادة، لأن قد مع التأخر، مع تأخر النزول قد تظن نفسها طهرت، حاضت 2 ثم تأخر عنها الدم، ظنت نفسها قد طهرت هذه المرة، اغتسلت وصلت، فعاود الدم في نفس الأيام التي كان ينزل منها، فذاك الأيام التي صامت لا يصح صومها فيه، عليها الإعادة، لأنه نفسه كان في أيام نفس العدة، نفس العادة المعتادة عندها. والمسائل سهلة يا أخوانا كذا، بس تحتاج تركيز فقط. المسائل ما أدري في المرأة الحامل يخرج ماء أبيض وقطرات من الدم، قد يكون دماء جروح، نعم فتنظر في الدماء إن كان الدماء جروح فلا أشكال. قال الحافظ رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. رواه أبو داود النسائي وصححه ابن حبان والحاكم، واستنكره أبو حاتم. خرج أبو داود النسائي بن حبان الحاكم من طريق محمد بن عمرو عن الزهري عن عروة عن عائشة. قال أبو حاتم: كما في العلل لوالدين لم يتابع محمد بن عمرو على هذه الرواية، وهو منكر هذا الحديث، وأشار إلى إعلاله النسائي أيضا. قلت: المراد أن محمد بن عمرو تفرد بهذا الحديث في رد المستحاضة إلى التمييز، إن دم الحيض دم أسود يعرف، إذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة. وسائر الرواة يروونه بردها إلى عادتها كما في الصحيحين. في الصحيحين قال: فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا ذهب قدرها فاغتسلي وصلي. فقول قدرها أي قدر الأيام التي كانت تمر عليها. فالرواية في الصحيحين من طرق عن عروة عن عائشة برد المستحاضة إلى عادتها، فإذا أقبلت الحيضة فإذا ذهب قدرها، وهنا جعلها ترجع إلى التمييز: دم أسود فإذا كان ذلك فأمسكي، وإذا كان الآخر وهو الدم الأحمر فاغتسلي وصلي. قال: وفي حديث أسماء بنت عميس عند أبي داود: ولتجلس في مركن، فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا، وتتوضأ فيما بين ذلك. لماذا قال فإذا رأت صفرة فوق الماء؟ يعني يدل على دم خفيف، دماء جروح، يعني يصفر الماء ولا يحمره، صفرة خفيفة، يعني إشارة إلى أنه الدم ليس دم الحيض، إنما هو دماء جروح خفيفة وليس الدماء ماذا سوداء. وهذا الذي فيه الجمع بين الصلاتين فيه أيضا كلام. أخرجه أبو داود من طريق سهيل بن أبي صالح عن الزهري عن عروة عن أسماء بنت عميس به. قال البيهقي: هكذا رواه سهيل بن أبي صالح عن الزهري عن عروة، واختلف عليه فيه. والمشهور رواية الجمهور عن الزهري عن عروة عن عائشة في شأن أم حبيبة بنت جحش كما مضى، يعني حديث عائشة الذي سيأتي بعد حديث الذي سيأتي معنا في الباب، ولفظه: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، فكانت تغتسل كل صلاة. سيأتي. قال: في الظاهر والله أعلم أن الحديث غير محفوظ. قال: عن حملة بنت جحش قالت: كنت استحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم استفتيه، فقال: إنما هي ركضة من الشيطان، يعني تلبيسات من الشيطان، ليس المقصود أنه ركض المرأة، إنما المقصود أنه لبس عليها ونعم وأراد أن يدخل عليها الوسواس. فتحيضي 6 أيام أو 7 ثم اغتسلي، فإن استنقعت فصلي 24 أو 23. وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كما تحيض النساء، فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلي حين تطهرين، وتصلي الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، يعني عبارة عن جمع صوري فقط في الصورة، وإلا في المقصود تصلي الظهر في آخر الوقت والعصر في أول الوقت، يصير جمعا في الصورة. قال: ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الصبح وتصلين، قال وهو أعجب الأمرين إلي رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي وحسنه البخاري من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل. والرجل هذا مختلف فيه والراجح ضعفه، ومع ذلك هذا الحديث قد ضعفه غير واحد من الحفاظ. قال حاون رجب رحمه الله في الفتح ضعفه أبو حاتم الرازي والدارقطني وابن منده، ونقل الاتفاق على تضعيفه من جهة عبد الله بن محمد بن عقيل فإنه تفرد بروايته، والمعروف عن الإمام أحمد أنه ضعفه ولم يأخذ به وقال ليس بشيء، وقال مرة ليس عندي بذاك، وحديث فاطمة أصح منه وأقوى إسنادا، وقال مرة في نفسي منه شيء، ولكن ذكر أبو بكر الخلال أن أحمد رجع إلى القول بحديث حمنة والأخذ به، والله أعلم. وقد أنكره أيضا ابن المنذر في الأوسط، وكل حديث ضعيف، الحديث ضعيف، وقد تفرد بابن عقيل أيضا، وفيه أيضا مخالفة لبقية الأحاديث. يقول ما معنى مركن؟ أي حوض، حوض من وقد تفرد بعض الألفاظ في الأحاديث، فإنه في هذا الحديث جعل المستحاضة تعتبر 6 أيام أو 7 أيام فقط، جعل حدد لها أيام، ثم أيضا لم يجزم لها 6 و7، جعلها متخيرة بين الأمرين، فكيف تخير بين يومين؟ فيوم من الأيام إما أن تكون طاهرا أو تكون حائضا، فإن كانت حائضا لماذا تدع الصلاة؟ لماذا تصلي؟ لماذا خيرها بذلك؟ وإن كانت طاهرا فلماذا تترك الصلاة وخيرها بتركها؟ تحيضي 6 أيام و7 أيام. وأيضا قوله تأخر الظهر تعجي عصلا يأتي إلا في هذه الرواية من طريق ابن عقيل، وأيضا إعادتها إلى هذا القدر 6 و7 كبقية كغالب النساء، غالب النساء على ذلك، فقد تخالف هي نفسها، قد تكون حيضتها أقل من ذلك، قد تكون أكثر، لماذا حدد لها بالتحديد؟ هذا مخالف أيضا لما جاء في حديث فاطمة بنت أبي حبيش أنه قال لها إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، إذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي، هذا هو الذي ينبغي الاعتماد عليه. ولذلك أحمد أشار إلى مخالفة لحديث فاطمة، قال ليس عندي بذاك، وحديث فاطمة أصح منه وأقوى إسنادا. وكذلك بعضهم حملة على امرأة استحيضت في سن مبكر قبل أن تعرف عادتها، مثلا استحيضت مع بلوغها، مع بداية البلوغ، لم تعرف أيام العادة، متى عادتها؟ بداية الشهر؟ هل في وسط الشهر؟ هل في آخر الشهر؟ فجماعة من الفقهاء حملوا هذا الحديث على ذلك، قالوا تحيض 6 أو 7 كحيض النساء، لأنها لا تعرف الأيام التي تحيض فيها، فتأخذ بما يحيض به النساء، وهذا أيضا فيه نظر، لأن النساء يختلفن، بعضهن يحيض في أول الشهر، بعضهن في وسط الشهر، بعضهن في آخر الشهر، ففي أي النساء تأخذ؟ قالوا تأخذ بالنساء التي هن قريبات لها كأمها وأخواتها، كذلك وجد الخلاف بين الأخوات والأمهات، فهذا فيه نظر أيضا. فالحديث ضعيف، وحمل هذه المحامل حصل فيها اضطراب كثير، ما يأخذ بنا. نرجع الآن إلى المسألة التي متعلقة بهذه الأحاديث، وهي المرأة المستحاضة لها صور، المرأة المستحاضة فيها لها صور، عدة صور، فهي إما أن تكون مبتدئة أو معتادة. المبتدئة أي طرأ عليها الاستحاضة، طرأت عليها في بداية حيضها، يعني مع بداية البلوغ صارت مستحاضة قبل أن تتميز لها عادة، ما قد تبينت لها عادة معينة، فمثلا أصيبت بجرح في رحمها فصارت تستحاض، من بداية حيضها في السنة الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة بدأ التحيض والجرح فيها. فهذه المرأة المبتدئة قسموها إلى قسمين، نعم إلى حالتين. الحالة الأولى أن يكون لها تمييز، الثانية ليس لها تمييز. حالة لها تمييز تميز الدم أنه مخالف، دم حيض مخالف باللون مخالف بالريح، فهذه الأمر فيها واضح أم لا؟ الأمر فيها واضح. إذا رأت الدم الذي ميزته بأنه دم حيض تترك الصلاة، ذهب هذا الدم الذي مميز تغتسل وتصلي، الأمر فيها واضح. فالمبتدئة المميزة أمرها واضح. إذا جاءها ترجع إلى نفس الصورة، يقول أخ إذا حصل أنه نزل يوم أحمر ثم رجع إلى الدم الأسود، نرجع إلى الصورة القديمة أنها تسحب هذا مع هذا، يعني الدم الأحمر في حقها مثل الجفاف في حق التي ليست مستحاضة، في حق المرأة السليمة جفاف، وفي حق هذه المرأة انقطاع الدم الأسود أو الريح الذي فيه. نعم. فإذا عاود دم أسود مرة أخرى فذلك اليوم الذي كان فيه أحمر من ضمن الحيض، من ضمن أيام الحيض، فإن كانت قد صامت فيه تعيد الصوم. إذن التي لها تمييز الأمر فيها واضح، ومع ذلك وجد فيها نعم خلاف. نقرأ، قال: أما الحالة الأولى وهي أن يكون لها تمييز، فأولا معنى كونها مميزة أن تعرف إقبال حيضها من إدباره، تعرف متى يبدأ ومتى ينتهي بالصفات المعروفة، وذلك لأن لدم الحيض علامات وقد تقدمت. وأما حكمها فإنها تعمل بالتمييز، فإذا ميزت دم الحيض تحيضت، وإذا أدبر اغتسلت وصلت. وهذا قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، دليلهم حديث فاطمة بنت أبي حبيش الذي في الباب إن دم الحيض أسود يعرف. الحديث ضعيف، لكن الرواية الثانية التي فيها فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، هذا أيضا حيضة، عرفت أنها حيضة بصفات الدم، فإذا ذهب قدرها عرفت انتهاءها أيضا بانتهاء صفاته، ليس لها إلا ذلك، ليس لها سبيل إلا ذلك، فتعمل به. الحديث ضعيف لكن يعمل به بدلالة الحديث الآخر، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وهي عرفت الحيضة بصفاتها، فإذا ذهبت فاغتسلي وصلي، أيضا عرفت ذهابها بذهاب صفات دم الحيض. واستدلوا بحديث عائشة مرفوعا: إذا أقبلت الحيضة فترك الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. هذا هو الحديث الذي يعتمد عليه، هو رواية الصحيحين قريبة من هذا اللفظ. وأثر ابن عباس وإسناده صحيح: أما ما رأت الدم البحراني فلا تصلي، أي البحراني بمعنى دماء الحيض، لأن أكثر من ذلك يجتمع فيها الحيض والاستحاضة فيكون متدفق أكثر. أخرج ابن أبي شيبة الدارمي. وقد خالف أبو حنيفة وقال العبرة بالعادة، ما هو الجواب عليه؟ قال أبو حنيفة العبرة بالعادة، تختلف عادات النساء، ما لها عادة من أصلها. نعم، أما أبو حنيفة فالمسألة مفروضة في امرأة ليس لها عادة مبتدئة. وقد خالف أبو حنيفة وقال عبارة بالعادة، واستدل بالأحاديث التي فيها الإرجاع إلى العادة. وجواب الجمهور عن استدلال أبي حنيفة هو أن مسألتنا في امرأة مبتدئة ليس لها عادة، وهو ممكن أنه يجيب بأنها ترجع إلى عادة نسائها أخواتها وأمها، لكن هذا بعيد. طيب، الحالة الثانية المبتدئة التي ليس لها تمييز، كيف العمل فيها؟ ما ميز الدم الحيض وليس لها عادة، ما من يجيب؟ ما ميز الدم الحيض من دم الاستحاض وليس لها عادة مصدقة استمرت فيها، في الحديث أن أم حبيبة ماذا؟ أن امرأة استمرت 7 سنوات فقد يأتيها الاستحاضة وهي في السنة 13، تستمر بها الدماء إلى السنة 17، يقينا أنها قد بلغت. فما ميزت دم الحيض من دم الاستحاضة؟ كله يخرج دماء متقاربة ما استطاعت التمييز. نعم، يعني تبقى على أصل أنها تصلي وتصوم ما تدرك حتى تميز، تنتظر يوما وليلة، يعني أقل الحيض. أي يوم وليلة؟ أي يوم وليلة؟ أول الشهر أو وسطها أو آخر، يعني تختار يوما منها فيه نظر. أنا أوصافه عند النساء عرفت أوصافه، لكن ما ميزت الدم نفسه، ما رأت الأوصاف في الدم. لا، هي الآن عرفت الصفات لكن ما رأت الصفات في الدم الخارج منها. قد يكون شيء يسير جدا ضمن الدماء الأخرى ما تميزك، ما تميز لها. قد يخرج منها الحيض بقطرات يسيرة جدا تختلط مع بقية الدماء فما يتميز. نعم، هذه المتحيرة. نعم، هذه المتحيرة التي يطلق عليها الفقهاء المتحيرة. وهناك صورة أخرى متحيرة وهي الناس هي لعادتها، الناس هي لعادتها أيضا متحيرة. وهذه الآن عندنا متحيرة، الآن ما تعلم، فكيف الآن؟ نعم، تصلي ما تترك؟ نعم، ماذا تترك؟ صلاة الصيام. كيف؟ ماذا تترك؟ يعني تحتاط نفسها ما تترك. نعم. طيب، حديث حملة بن جحش الأخير حمل به بعض، حمله بعض الفقهاء عليه، حملها عليه، قال تختار 6 أيام و7 أيام الذي هو غالب عادات النساء، تتحرى 6 أيام و7 أيام في علم الله، يعني تختارها والله أعلم باجتهادها، فتتحيض فيها ثم تصلي. هذا قول بعض الفقهاء أخذا بحديث حمنة، وحملوا حديث حمنة على هذه الصورة. حديث حمنة ضعيف وحمله على الصورة فيه نظر، ليس في الحديث ذلك، ليس في الحديث أنها جاءت في هذه الصورة، ومع ذلك فأيضا هو ضعيف. والصحيح في هذه المسألة أنها لا تترك الصلاة والصيام، أنها إذا تركت 6 أيام و7 أيام قد تترك في أيام طهرها وتصلي في أيام حيضها، فالواجب عليها في هذا أن تعمل أنها على يقين، تبقى على اليقين، لا تخرج إلى خلاف عادتها، لا تخرج إلى خلاف اليقين إلا بيقين. فما تخرج وما تتحيض إلا بيقين في أيام معلومة، ما تعين أيام للحيض إلا مستيقنة. قد تترك الصلاة والصيام في أيام لا يجوز لها تركها فيه، وقد تصلي في أيام حيضها، فكان الواجب عليها أن لا تترك الصلاة ولا الصيام حتى تميز الحيض، حتى تميز من نفسها خروج الحيض. وقد تمر على بعض النساء ربما ما تحيض، بعض النساء قد لا تحيض حتى بعد بلوغها، وتسمى امرأة ضهياء، تسمى امرأة ضهياء أي أنها لا تحيض أبدا، وهذا خلاف طبيعة النساء، هذا شيء كتب الله على بنت آدم، فهذه المرأة التي لا تحيض خلاف الطبيعة عند النساء. طيب، نأخر القراءة إلى الدرس القادم. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. ما تحمل أكيد. نعم.